في محراب كربلاء. فضيلة الشيخ حسين كوراني حول أبعاد ثورة الإمام الحسين عليه السلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد وأهل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الشهيد عبد الرحمن بن عبد رب الأنصاري الخزرجي جمع المجد من أطرافه، فهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحاب أمير المؤمنين، وشهيد كربلائي بين يدي الإمام الحسين عليه السلام، وهذا يعني أنه بطبيعة الحال من أصحاب الإمام الحسن عليه السلام، وإن لم أجد النص على ذلك. بالإضافة إلى أن أمير المؤمنين عليه صلوات الرحمن كان قد رباه وعلمه القرآن كما سيأتي إن شاء الله تعالى. في باب ضبط الاسم ثمة اتفاق على اسم الشهيد عبد الرحمن ونسبتيه الأنصاري والخزرجي، ولا خلاف إلا في اسم والده، وهو اختلاف جزئي بين عبد رب وعبد ربه. أما في باب التعريف بالشهيد فنجد في تنقيح المقال: كان عبد الرحمن صحابيا، وكان من مخلصي أمير المؤمنين عليه السلام، وقد علمه القرآن ورباه، وهو أحد رواة حديث من كنت مولاه فعلي مولاه، أي حديث الغدير، حين طلب علي عليه السلام رواية من سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وآله، وكان عبد الرحمن ملازما له لأمير المؤمنين، وجاء مع الحسين من مكة إلى كربلاء، وظل ملازما له إلى أن شب القتال يوم الطف، فتقدم بين يديه عليه السلام وقاتل حتى نال شرف الشهادة رضوان الله عليه. كما نجد في الإصابة للعسقلاني قوله: عبد الرحمن بن عبد رب الأنصاري، ذكره ابن عقدة في كتاب الموالاة في من روى حديث من كنت مولاه فعلي مولاه، قال: لما نشد علي الناس في الرحبة. الرحبة ربما كان الأصح فيها بالضم، بضم الراء، الرحبة ساحة قرب قصر الإمارة من جهة الجنوب بالنسبة إلى مسجد الكوفة. وقف أمير المؤمنين عليه السلام في الرحبة وطلب من الناس أن يحدث من سمع منهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول يوم غديركم حديث الموالاة، أن يقوم ويخبر الحاضرين بما سمع. وطلب أمير المؤمنين أن لا يقوم إلا من سمع، لا أن يقوم شخص سمع من شخص كان موجودا في زمن رسول الله. فقام 12 رجلا، يضيف العسقلاني في الإصابة، منهم أبو أيوب أي الأنصاري، وأبو زينب، وعبد الرحمن بن عبد رب وهو شهيدنا الكربلائي. فقالوا: نشهد أن سمعنا رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إن الله ولي وأنا ولي المؤمنين، فمن كنت مولاه فعلي مولاه. وذكر السماوي في إبصار العين كل الخصوصيات المتقدمة مع بعض الإضافات أقتصر على ذكرها. أولا، ذكر أسماء 12 صحابيا شهدوا بحديث الغدير، حديث الموالاة، فيهم الشهيد الكربلائي عبد الرحمن بن عبد رب الأنصاري، ونقل صاحب إبصار العين ذلك عن كتاب أسد الغابة. كذلك ذكر أن نص الحديث الذي شهدوا به كما يلي: قال الصحابة 12: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: ألا إن الله عز وجل ولي وأنا ولي المؤمنين، ألا فمن كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه، وعاد من عاداه، وأحب من أحبه، وأبغض من أبغضه، وأعن من أعانه. ثم ذكر السماوي أن صاحب أسد الغابة كرر هذا الحديث في 12 موضعا من كتابه. كما ذكر أيضا صاحب إبصار العين السماوي رأيين في وقت شهادة الشهيد عبد الرحمن بن عبد رب الأنصاري. الأول يتبنى أنه استشهد في الحملة الأولى، أي قبل الظهر، بينما يتبنى الرأي الثاني أنه استشهد بعد ذلك. وفي بعض المصادر نص على أن شهادته عليه الرحمة والرضوان كانت مبارزة بعد صلاة الظهر في يوم عاشوراء. أما في كتاب الحدائق الوردية فنجد أنه اقتصر على ما يلي: قال: وقتل من الأنصار عمرو بن قرظة وعبد الرحمن بن عبد رب من بني سالم من الخزرج، وكان أمير المؤمنين عليه السلام رباه وعلمه القرآن. هاتان الخصوصيتان، أن أمير المؤمنين رباه وعلمه القرآن، يبدو أن جميع المصادر قد أخذتهما من كتاب الحدائق الوردية. أما محاور التعريف بهذا الشهيد الجليل فهي في ضوء ما تقدم 4 محاور كما يلي: أولا، في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثانيا، الشهيد في زمن أمير المؤمنين عليه السلام. ثالثا، مع الإمام الحسين عليه السلام. رابعا، الشهادة. في المحور الأول، ورغم الرجوع إلى عدد كبير من المصادر الأساسية وغير الأساسية، فلم أجد عن الشهيد عبد الرحمن بن عبد رب الأنصاري في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله غير النصين المتقدمين، ولا بد من وقفة معهما. النص الأول هو النص الذي يتحدث عن أن الشهيد كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله في حجة الوداع وسمع منه حديث الغدير. والنص الثاني يحدثنا أن أمير المؤمنين رباه وعلمه القرآن، وهو يقتضي أنه كان صغيرا في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله فواجه اليتم فاحتضنه أمير المؤمنين، أو أن الشهيد عبد الرحمن انقطع إلى الإمام في صغره، فهذا هو الذي يتناسب مع لفظ رباه. ولكن عندما ننطلق من النص الأول الثابت والمتواتر والذي نقله العلامة المقدس الأميني رضوان الله عليه في كتاب الغدير عن عديد من المصادر المعروفة وقد تقدم بعضها، نجزم حينئذ بأن الشهيد عبد الرحمن كان عام حجة الوداع في سن يمكنه من تحمل الشهادة بما سمع عن رسول الله صلى الله عليه وآله، ويقبل منه أداء هذه الشهادة، أي أنه كان في حجة الوداع في حوالي 20 من عمره مثلا، وهذا يدل على أن ولادته كانت على أبواب بعثة المصطفى صلى الله عليه وآله، فيكون الشهيد عبد الرحمن أصغر من أمير المؤمنين عليه السلام 10 سنوات تقريبا. الأمر الذي يجعلنا أمام أن المراد بكلمة رباه غير ما تقدم من أنه كان صغيرا فنشأ في كنف المولى أبي الحسن، بأن يكون المراد مثلا أن أمير المؤمنين تولى تعليمه وتهذيبه، وهو أمر ينطبق على الكبير. وعلى هذا فيكون الشهيد عبد الرحمن ابن عبد رب الأنصاري حين التحق بالإمام الحسين عليه السلام في حدود 70 من عمره المبارك، فهو أحد شيوخ كربلاء رضوان الله عليهم أجمعين. وأما في المحور الثاني، الشهيد عبد الرحمن في زمن أمير المؤمنين عليه السلام، فمن الواضح أن علاقة الشهيد عبد الرحمن بالمولى أبي الحسن كانت علاقة خاصة، وكفاه بذلك سمو منزلة وفخرا، وبقطع النظر عن كون مدلول كلمة رباه أحد المعنيين المتقدمين، فإن تعبير وعلمه القرآن كاف في إثبات هذه العلاقة بما لها من لوازم ودلالات. فما ظنك أيها الموالي بمن تعلم القرآن الكريم على يدي أمير المؤمنين العالم بتنزيله وتأويله، ومن لا يضاهيه أحد على الإطلاق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله بكل علوم القرآن الكريم الذي فيه تبيان كل شيء، كما لا يضاهيه أحد بعد المصطفى الحبيب بشيء من صفاته؟ من هنا نطل على بعد أساس في شخصية هذا الشهيد الكربلائي، هو البعد القرآني بكل ما يعنيه من اليقين والورع والزهد والجهاد والحنين إلى الشهادة، هذا بالإضافة إلى مختلف علوم القرآن وحقائقه ومفاهيمه المستقاة من نفس رسول الله ووصيه المرتضى عليهما وآلهما صلوات الرحمن. ومن هنا ندرك أن هذا الشهيد الجليل كان في ربى الطف يجسد خلاصة تاريخ الإسلام من عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وإلى كربلاء، كما أن هذا الشهيد كان تجسيدا لحقائق الإسلام التي أتيح له الاطلاع عليها والتعمق فيها، ما لم يتح إلا للصفوة من أصحاب المصطفى والأئمة المعصومين من آله الطاهرين. وبناء على ما تقدم، فإن من الطبيعي أن يكون الشهيد عبد الرحمن سباقا إلى الشهادة بما سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله يوم الغدير. صحيح أن بعض الصحابة سقطوا في الامتحان، ومنهم كما روي أنس بن مالك الذي تذرع بأنه كبر سنه ونسي. سمع أنس أمير المؤمنين في الرحبة يطلب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله الذين كانوا في غدير خم أن يقولوا للناس ما سمعوه، فتذرع أنس بأنه كبر سنه، قال يا أمير المؤمنين كبرت سني ونسيت. فدعا عليه أمير المؤمنين: اللهم إن كان كاذبا فارمه بها بيضاء لا تواريها العمامة، بها أي بعاهة البرص. فرمي أنس بعد ذلك بالبرص، وكانت عمامته لا تغطي عاهته، فكان يقول إنها دعوة علي. وصحيح أن آخرين أنكروا حديث الموالاة كما ذكر عن زيد بن أرقم، والعهدة على الراوي وغيره أيضا، إلا أن الذين وقفوا في الرحبة وهم فيما يبدو حوالي 12 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شهدوا بما سمعوه، وكان الشهيد عبد الرحمن واحدا منهم. وسيظل الحديث عن غدير خم مقترنا باسم هذا الشهيد الجليل، وسيظل الشهيد عبد الرحمن شريكا في ثواب الموالين بالإضافة إلى رصيده الكربلائي الذي لا يبارى. وأما المحور الثالث مع سيد الشهداء، فمن الواضح في ضوء ما تقدم كيف ستكون استجابة صاحب هذا السجل المشرق للإمام الحسين عليه السلام. تصرح المصادر بأنه التحق بالإمام في مكة ولم أجد هنا ما يدل على مكان إقامة الشهيد آنذاك، وهل كان توجه إلى مكة للحج؟ إلا أن في التصريح بالتحاقه بأصحاب سيد الشهداء في مكة دليلا على معايشته كل التطورات منذ محاولة جيش يزيد بقيادة عمرو بن سعيد منع الإمام من الخروج من مكة، مرورا بكل حوادث الطريق، ومنها تفرق الناس عن الإمام حين بلغه نبأ استشهاد مسلم بن عقيل وهان بن عروة رضوان الله عليهما. ويقدم لنا نص أورده الطبري صورة عن الشهيد عبد الرحمن يوم عاشوراء، حين دخل الإمام الحسين عليه السلام خيمة ليتطيب بالمسك استعدادا للشهادة، ووقف بباب الخيمة عبد الرحمن بن عبد رب الأنصاري وبرير بن خضير الهمداني، يحرص كل منهما على أن يكون الداخل الأول بعد الإمام ليتبرك بما تطيب بالإمام، بدلا من أن أقول تطيب به الإمام. في هذه اللحظات مازح الشهيد برير الشهيد عبد الرحمن، يقول النص: فجعل برير يهازل عبد الرحمن، فقال له عبد الرحمن: دعنا، فوالله ما هذه بساعة باطل. فقال له برير: والله لقد علم قومي أني ما أحببت الباطل شابا ولا كهلة، ولكن والله إني لمستبشر بما نحن لاقون. ورغم أن النص بظاهره يعطي ميزة للشهيد برير في مجال استبشاره بالشهادة، حتى ليخيل إليك أنه أحد المعنيين بالنص المروي عن الإمام السجاد عليه السلام حول أن الإمام الحسين وبعض خصائصه كانوا كلما اقتربت ساعة الشهادة ازدادت وجوههم إشراقا وألوانهم نظارة. رغم ذلك فإن النص لا يدل على أن الشهيد عبد الرحمن لم يكن من هذا المعدن، غاية الأمر أنه في تلك اللحظات كان جادا، لم تمل نفسه إلى الممازحة. ثم إن في النص إشارة إلى أنه قرين الشهيد برير، وما أدراك ما برير الذي أمره الإمام أن يتقدم ويعظ أهل الكوفة، وهو الوحيد الذي صدر إليه مثل هذا الأمر من الإمام عليه السلام. أشير هنا إلى أن بعض النصوص تذكر أن هذه الواقعة حصلت بين الشهيد برير والشهيد حبيب بن مظاهر. وأما في المحور الرابع الشهادة، فمنذ زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وعبد الرحمن يحن إلى لقاء الرحمن مخضبا بدم الشهادة، وقد خاض في سبيل ذلك اللجج وتحدى المخاطر، وها هو يحمل أعباء 70 عاما بتمامها أو يكاد، فكيف سيواجه عبد الرحمن تحقق أمنيته التي حملها أكثر من نصف قرن من الزمن؟ ويا لفرحة الشهادة حين تكون بين يدي الحسين تجسيدا للالتزام القديم الثابت بالله تعالى ورسوله المصطفى ويوم الغدير. قمة السعادة في انسجام المرء مع نفسه وقناعاته، فكيف إذا بلغ هذا الانسجام حد التخلي عن كل شيء طلبا لما عند الله تعالى وهو ذو الفضل العظيم؟ اللهم ارزقنا علم القرآن، فهم كتابك، والعمل به جهادا في سبيلك، والشهادة ببركة هذا الشهيد الجليل برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.
في محراب كربلاء.